بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم لما باءه الجمل في غزوته صلوات الله وسلامه عليه. وقد اشتمل هذا الحديث على حكم الشروط في البيع، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الشروط في البيع. يقول المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هو جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه، أبوه صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين استشهدوا في أحد. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن جابرا لما قتل أبوه جعل يكشف الثوب عن وجهه ويبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابكيه أو لا تبكيه. ما زالت الملائكة تذله حتى رفعته إلى السماء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله جابر عن مصير أبيه عبد الله رضي الله عنه، هل هو في الجنة فيصلو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، إنها جنان، وإن أباك أصاب الفردوس الأعلى منها. وقد جاء في الخبر أنه لما دفن يوم أحد نبش قبره بعد 46 عاما، وذلك في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ولما حفر المزارع أرضه إذا به على القبر برجل مستقبل القبلة قد وضع يده مكان طعنته في صدره، فلما أزال يده انبعثت دماؤه كأنه قتل من ساعته رضي الله عنه وأرضاه. وقد تقدمت ترجمة جابر رضي الله عنه، وأنه من المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 3000 حديث، أكثر من 3000 حديث. ولذلك أشار بعض الفضلاء بقوله: والمكثرون بحرهم وحبرهم وأنس عائشة وجابر المقدس، أي المكثرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية الأحاديث يقول: إنه كان يسير في على جمل له قد أعيا. هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله ليس فيها بيان لذلك المسير. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه كان في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار بعض العلماء أنها غزوة ذات الرقاء 50 من الهجرة. وقد جاءت هذه الرواية مختصرة، وقد جاء في رواية البخاري في صحيحه أن الجمل أعيا على جابر في رجوعه من غزوة ذات الرقاء لا في ذهابه إليها. وقوله قد أعيا أي تعب، فالعي المراد به الكلال والتعب في السير، والسبب في ذلك شدة مؤونة السفر عليه. ثم قال: فلحقني فأراد أن يسيده، أي أراد جابر رضي الله عنه أن يسيد الجمل، بمعنى أن يتركه ولا يركب عليه، وليس مراده من السائبة التي كان أهل الجاهلية يفعلونها، لأن تسريب الشوائب حرمه الله جل وعلا في دين الإسلام، فقوله أراد أن يسيبه أي أن يترك الحمل عليه لمكان تعبه ومشقته والمؤونة في حمل عليه. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة دليل على رحمك النبي صلى الله عليه وسلم وشدة عطفه ولطفه بأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وفيها دليل على أنه ينبغي لمن كان واليا على الناس في السفر وهو أمير السفر أن يحافظ على ضعيفهم وأن يرحم من أعياه المسير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في آخر القوم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو صنيع الكرماء وصنيع الرحماء. وقد كان صلى الله عليه وسلم سيدهم وإمامهم. قال: فلحقني، أي جاء من بعدي. قال بعض العلماء: فيه دليل على أنه ينبغي على أمير السفر أن يرفق بضعيف الركب، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الضعيف أمير الركب. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم وضربه ودعا له، فدعا له وضربه. وجاء في رواية البخاري أن جابرا نزل عن بعيد ثم طعن النبي صلى الله عليه وسلم في البعير بمحجم، فما زال يدعه بالمحجم حتى انطلق الجمل كأن لم يكن به من بأس. وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وآية من آيات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. يرى الضعيف فيدعو له فيصير قويا، ويرى الميت فيدمن الأرض ونحيها فيدعو فيكون حيا، وذلك بقدرة الله جل وعلا لكي يكون شاهدا على صدق نبوته وصحة رسالته صلوات الله وسلامه عليه. ولما ادعى مسيلمة لعنه الله النبوة أخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد بالمعجزات، وأنه بصق في بئر وماؤها مالح فصار عذبا، فبصق مسيلمة في بئر فذهب ماؤها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا بالمعجزات والآيات البينات على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خبر حنينة السعدية أنها لما حملت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها ورجعا إلى أرضهما أنهم طلقت بهم الآتان، فسبقت من كان معهم من الركب، وذلك من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، وذلك من الإرهاصات التي سبقت نبوته صلوات الله وسلامه عليه. قال: فدعا لي وضربه. وفي الحديث الآخر أن جابر رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الجمل قال: يا رسول الله، هو بخير أصابته بركتك، أي أصابته دعوتك المباركة يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما دعا للجمل انطلق الجمل حتى إن جابر رضي الله عنه كان يكف جماحه، ومع ذلك يعجزه من شدة قوته وجلده وما جعل الله جل وعلا فيه من صلاح لحاله، حتى كاد يسبق النبي صلى الله عليه وسلم وجابر يكفه قال حتى أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال لي دعنيه فقلت لا. وفي الرواية الأخرى هو لك يا رسول الله. فلم يرد جابر رضي الله عنه أن يرد رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في البيع، وإنما تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع شدة فقره وضيق حاله لأنه خلف له أبوه دينا، قال رضي الله عنه هو لك يا رسول الله. وفي هذا دليل على سماحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكمال أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يؤثرون حبه ورضاه على النفس والمال والغالي والرخيص رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان هذا هو دأب المهاجرين وإخوانهم من الأنصار، وكان للأنصار في ذلك شأن عظيم، فكانوا يذهلون عن الأهل والولدان وعن الأموال والخيرات كل ذلك طلبا لرضوان الله جل وعلا ورضوان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الصحيح أنه لما قصد الأحزاب المدينة يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروا المدينة، عرض النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أن يعطيهم المال، وقال نصالحهم على تمر المدينة. فقال سعد يا رسول الله أهو الرأي والمكيدة أم أمر أمرك الله به؟ فقال هو الرأي والمكيدة. فقال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية فأعزنا الله بالإسلام، وكانوا في الجاهلية لا يطمعون في تمرها، أبعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم؟ لا والله. فمع ذلك لم يعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدوا ذلك التمر والخير بغيرهم لأطاعوه رضي الله عنهم وأرضاهم، بل كانوا يؤثرون حبه ورضوانه على أنفسهم وأهليهم. وفي الحديث الصحيح أن امرأة أخبرت فقيل لها قتل أبوك وابنك وزوجك، فقالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا بخير. قالت أروني أنظر إليه. فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل. فكانوا رضوان الله عليهم يؤثرون مرضاة النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر دعنيه قال هو لك يا رسول الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام دعنيه دليل على مشروعية تقدم القبول على الإيجاب، وأنه لا حرج على المشتري أن يسبق البائع بكلمة البيع فيقول للبائع دعني هذا الثوب أو هذه الدار. وقال بعض العلماء لا بد من تقدم الإيجاب على القبول، فإن قال المشتري دعني ثوبك يقول المشتري البائع بعتكه بمئة، فإنه ينبغي أن يقول البائع قدل، ولا يصححون عقد البيع إلا إذا وقع الإيجاب بعد القبول بعد الإيجاب. وظاهر الحديث يدل على جواز سبق القبول من المشتري، أو يكون الإيجاب من المشتري ويكون القبول من البائع، لا حرج في ذلك. قال دعنيه بأوقية وفي رواية بأربع أواق وفي رواية بخمس أواق وفي رواية بأربعة دنانير وفي رواية بمئتي درهم وفي رواية بعشرين دينارا وكل هذه الروايات تعتبر متعارضة مع بعضها ولذلك الصحيح والأقوى هذه الرواية التي معنا وهي رواية الشعبي التي قواها الإمام البخاري في صحيحه أن رواية الأكثر وقية وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه هذا القدر وأما الروايات الأخرى فقد تكلم العلماء رحمهم الله على أسانيدها فثبت القول بالرواية الصحيحة القوية أن العرض كان بوقية وهذا الخلاف بين الروايات لا إشكال فيه ولا يترتب عليه كبير فائدة قال فأخذهم النبي صلى الله عليه قال فاشترط حنانه إلى المدينة اشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل جمل معه إلى أن يصل إلى المدينة وفي هذا دليل على مشروعية استثناء منفعة من المبيع زمنا محددا وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فقال الإمام مالك والإمام أحمد وطائفة من أصحاب الحديث يجوز للبائع أن يستثني منفعة المبيع منفعة محددة وذلك على قدر وزمن يسير عند المالكية رحمة الله عليهم مثال ذلك أن تقول للمشتري أبيعك داري أو عمارتي على أنني أسكنها شهرا أو أبقى في هذه الدار سنة كاملة فلا حرج علي وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام الشافعي رحمة الله على الجميع إلى أنه لا يجوز للبائع أن يستثني سكن الدار ومنفعة المبيع ولو كانت لمدة قليلة وردوا هذا الحديث بأنه قضية عين والقاعدة في الأصول أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم ووجه ذلك أنهم رأوا أن الأصل في الشروط في البيع حرمتها ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خص جابرا بهذا الحكم قالوا فنبقي الأصل العام ونقول قضية جابر قضية عين والقاعدة في قضايا الأعيان أنها لا تصلح دليلا على العموم أي لا تعتبر أصلا عاما مضطردا والصحيح مذهب المالكية والحنابلة وذلك بظاهر هذا الحديث الصحيح الذي معنا فيجوز لك أن تقول للمشتري أبيعك بيتي وأستثني سكنا هذا البيت عاما كاملا وكذلك يجوز أن تقول له أبيعك عمارتي على شرط أن تبقي الساكن فيها إلى نهاية العام لظاهر حديث جابر الذي معنا فإن السكنى تعتبر منفعة للمبيع كمنفعة ركوب جابر رضي الله عنه للبيت فلما قدم جابر إلى المدينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فنقده النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم فلما مضى إلى بيته أرسل إليه في أثره فجاءه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتراني ما كسبت وأنا أريد أن آخذ جملك قوله عليه الصلاة والسلام ما كسبت المماكسة في البيع المحاورة والمناقشة يقول أبيعك بمئة فتقول بتسعين أو تقول بعني بتسعين فيقول بل بمئة. وفي هذه العبارة دليل على أنه لا حرج في المماكسة في البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، ولو كانت المماكسة حراما لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال خذ جملك ودراهمك. وفي هذه العبارة دليل على سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه وحسن وفائه لأصحابه، فقد وفى لجابر رضي الله عنه بقيمة النبي، وتكرم عليه صلوات الله وسلامه عليه بإعطائه عين النبي، وهذا أبلغ ما يكون من الكرم. ولو رد الدراهم ورد عليه الجمل بقيت حاجة جابر إلى الدراهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام جمع له بين الحسنيين وأعطاه كلا الخيرين صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباس، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في غنائها.
هذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من المنهيات من النبي صلى الله عليه وسلم من البيوع، تناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع، وقد تقدمت جمل المنهيات كلها معنا، فتقدم الكلام على بيع الحاضر للباب وبيع الرجل على بيع أخيه. وأما قوله ولا يخطب على خطبته، صورة ذلك أن يتقدم زيد إلى امرأة يريد نكاحها فيرضى أولياء المرأة ويتراكنوا إلى زيد ويركنوا إليه ويركن زيد إليهم، فيتقدم أمر يريد المرأة نفسها، فهذه هي الخطبة على خطبة المسلم. وظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، ولذلك جاء في الرواية الأخرى قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لمؤمن، وقد نص الأصوليون على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل أنه من صيغ التحريم التي تدل على التحريم صراحة، وهي من أقوى صيغ التحريم، ولذلك حكى العلماء رحمهم الله الإجماع على حرمة بيع الرجل على بيع أخيه، وكذلك حرمة خطبته على خطبة أخيه المسلم. وقال بعض العلماء يجوز له أن يخطب على خطبة الفاسق، فلو أن إنسانا فاسقا خطب امرأة وأراد نكاحها فيجوز للغير إذا كان صالحا أن يتقدم عليه ويخطب، وإن كان ظاهر الحديث التحريم، والصحيح أنه لا يجوز أن يخطب، لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم سواء كان صالحا أو كان فاسقا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في الحكم، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ولم يرد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم استثناء صالح من فاسق، ولذلك يبقى الأمر على العموم. فلا يجوز للمسلم إذا علم أن امرأة خطبت من أخيه المسلم أن يتقدم إلى خطبتها إلا في أحوال: أحدها أن يردوه، فإذا رد أولياء المرأة الخاطبة فإنه يجوز للثاني أن يخطب، والحالة الثانية أن يتقدم ولا يركنوا إليه، فإذا تقدم إليهم ولم يركنوا إليه جاز للثاني أن يخطب على خطبته، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح أن فاطمة رضي الله عنها بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا الجهل ومعاوية بن أبي سفيان قد خطباني، فدل هذا على أنه لا حرج في خطبة المسلم على خطبة أخيه إذا كان الخاطب الأول لم يركن إليه أولياء المرأة، أما إذا ركن إليه أولياء المرأة فإنه لا يحل له أن يخطب. وقال بعض العلماء: في حكم هذه السورة أن يتقدم رجل إلى أولياء المرأة، ويكون هذا الرجل ممن لا يرغب في تزويجه، ويغلب على ظن الخاطب الثاني أن أهل المرأة لا يقبلوه، قالوا: فيجوز له في هذه الحالة أن يتقدم لظاهر حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أخبرته فاطمة بخطبة أبي الجهل ومعاوية قال صلى الله عليه وسلم: أما أبو الجهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، أي رجل شديد على النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة، فرد خطبة الأول والثاني، ثم استفتح خطبة ثالثة لأسامة رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: وفي هذا دليل على أنه إذا كان أولياء المرأة لا يرضون بالخاطب الأول وغلب على ظنك أنه يرد، أن من حقك أن تتقدم لظاهر الحديث، وهذا محل نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مستشار، وقد أشار على فاطمة بنت قيس أن تصرف النظر عن معاوية وأبي الجهل، وإذا صرف النظر عنهما خلت فاطمة من الخاطب، فاستفتح خطبة جديدة فلم يتحقق ما ذكروه من قولهم إنه خطبة على خطبة. ولذلك الذي يظهر أنه ينبغي الاحتياط، وأنك إذا علمت أن إنسانا تقدم لنكاح امرأة ولو غلب على ظنك أنهم يردوه فلا تتقدم لخطبة حتى ينتهي أمره إما بقبول وإما برد. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تأخذ المرأة طلاق أختها لتدفأ ما في إنائها. في هذا الحديث، في هذه العبارة دليل على تحريم سؤال الزوجة للطلاق، أن تسأل الزوجة زوجها أن يطلق أختها، أعني ضرتها التي معها، سواء كانت سابقة عليها أو لاحقة بها، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة أن تسأل ذلك من زوجها، وسؤالها يعتبر ذنبا عظيما لما فيه من قطيعة الأرحام وأذية المؤمن وأذية أختها المؤمنة. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وسيأتي إن شاء الله بسط المسائل المتعلقة بسؤال المرأة للطلاق، وذلك في باب الطلاق أعاننا الله على ذلك وبلغنا بفضله ومنه ما هنالك.
أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم ونفع بكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أحسن الله إليك، إنني من بلد خارج هذه المملكة، وكنت قد اشتريت أرضا لقصد التجارة، وقد تغيبت عنها بضع سنين، وعند عودتي وجدت أن أحد أبنائي باع الأرض وأنفق قيمتها على الأهل والأقارب والمحتاجين ولم يبق شيئا، وكنت عازما على تحليل ما يترتب عليها من الزكاه حسب ارتفاع قيمتها وأخرجه عن تلك المدة، ولكنني وجدتها مباعة ولم يبق من قيمتها شيء، فهل يجب علي إخراج الزكاة المترتبة عليها بعد ضياعها؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تضمن هذا السؤال مسائل. المسألة الأولى في بيع ابنك للأرض، هذا البيع يعتبر تصرف فضولي، وتصرف الفضولي موقوف على إذن المالك الحقيقي، فمن حقك أن تبقي البيع وتمضيه، ومن حقك أن تفسخه وتلغيه، ما لم يكن عند الابن وكالة منك أن يتصرف في الأرض بما شاء أو بما يرى من مصلحة. وبناء على ذلك فهذا البيع للأرض يحتاج إلى نظر، فإن كنت راضيا به فبها ونعمت، وإن كنت غير راض به فإنه لا يصح البيع ولا ينفذ، ومن حقك الفسخ وترد القيمة على من اشترى تلك الأرض. وقد ثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسين لا تبع ما ليس عندك، فدل على أنه لا يصح البيع ممن خلى أو خلت يده عن الملكية أو الإذن بالوكالة أو الولاية. المسألة الثانية مسألة زكاة الأرض، وهي التي تسأل عنها. اشتريت الأرض بنية التجارة، ثم بيعت هذه الأرض في غيابك، ثم قدمت ولم تجد من قيمتها شيئا. فأما بالنسبة لقيمة هذه الأرض التي بيعت بها، فإنها تلزم فيها الزكاة بشرط أن يكون عرضك بالبيع لها، أو بشرط أن يكون ما بين شرائك لها وبيع ابنك لها قرابة ما يبلغ سنة كاملة. فإن مضت سنة ما بين نيتك عند شرائها وما بين بيع ابنك لها، ولو مضت سنوات فإنك تزكيها وتلزمك الزكاة حقا ثابتا في مال الأرض. أما لو كانت المدة التي بين شرائك لها وبيع ابنك لها دون السنة، فإنه لم يحل الحول على عرضها للتجارة، وبناء على ذلك فلا زكاة عليك فيها. المسألة الثالثة، يستثنى من الحكم بمنع بيع الابن للأرض أن يكون الابن قد ضاقت به السبل وضاقت بأهله وإخوانه وزوجه، وقصرت في نفقتهم. فقد يجوز من ناحية شرعية إذا قصرت في الإنفاق عليه ومضى على ذلك ما يوجب الضيق عليهم ولم يجدوا إلا أن يبيعوا مالك وباعوه، فإن هذا التصرف له وجه شرعي، لأنك أنت المقصر بحقهم. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اشتكت له هند وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مسكين، أفآخذ من ماله؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه بالمعروف، بمعنى إذا قصر الزوج في حقها كانت لها يد على ماله. إذا ثبت هذا من هذا الحديث فإن للإبن يدا على مالك في حال غيبتك عند تقصيرك في حقه وحق إخوانه وأمه إذا كانت نفقتهم واجبة عليه، والله تعالى أعلم.
تابكم الله. وهذا آخر يقول: شيخنا الفاضل حفظك الله، كيف يمكننا الجمع بين قول جابر رضي الله عنه عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع في بيع جمله، فقال جابر لا، كحديثنا الذي معنا، وبين الرواية الأخرى من قوله هو لك يا رسول الله؟
لا تعارض بين الروايات، يكون قوله لا كأنك تقول لا يصح هذا أنني أبايعك يا رسول الله لأني وما أملك ملك لك، من باب التكرم من باب التفضل. مثل أن يقول لك إنسان عزيز عليك بعني سيارتك فتقول لا، أي لا أبيعك ولكن هي لك، أي فضلك علي وحبي لك وإكرامي لك يمنعني من بيعها عليك. وبناء ذلك كل قوله لا ليس اعتراضا وإنما تأدبا، ومن باب إجلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين الروايتين. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: هل يجوز لي إذا رأيت في السوق سلعة فأعجبتني وكان رجل يريد أن يشتري هذه السلعة واتفق مع البائع على السعر فدفعت أكثر من الذي دفعه الأول، فهل يجوز ذلك؟
هذا محرم. إذا تراكم البائع والمشتري فاتفق على ثمن للسلعة، قال بعني هذا القلم بعشرة، قال بعتك، فأراد أن ينقده الثمن فجئت أنت وقلت أعطيك 11، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم المسلم على صوم أخيه، وفيه قطع لأواصر الأخوة وإفساد الخير على الناس، ولا يجوز فعل ذلك وهو محرم، لأن الصوم إذا حرم فإنه داخل في حكمه أن يكون قبل التقابض، ويكون هذا من باب صوم المسلم على صوم أخيه. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذان السؤالان حول قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه. الفقرة الأولى: إذا كان ذلك بدون علم، أي لم يعلم الخاطب الثاني بخطوبة الأول، فهل يجوز ذلك؟
قال بعض العلماء في حديث إن أبا الجهم ومعاوية بن أبي سفيان قد خطباني، قالوا السبب في اجتماع الخطبتين كون معاوية لم يعلم بخطبة أبي الجهم، وكون أبي الجهم لم يعلم بخطبة معاوية. وخرج العلماء من هذا، بعض العلماء خرجوا من هذا أن يخطب أحدهم دون علم الثاني. قال بعض العلماء إن خطب أحدهم دون علم الثاني، الذي هو خطب الثاني دون علم أن هناك خطبة، قالوا يسقط الإثم ولكن يبقى الحق للخاطب الأول، فالمنبغي عليه أن ينكف عن خطبته ويتراجع عنها حتى يرى كيف يكون شأن الأول، لأن السابق أحق. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صدق إلى شيء فهو أحق به. وبناء على ذلك الأولى والأحوط والأورع أنه إذا علم الثاني بخطبة الأول أن يسحب خطبته وأن يظهر كأنه متراجع عن الخطبة حتى ينظر مآل خطبة الأول. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. الفقرة الثانية: إذا تقدم الأول ولم يجب طلبه ولم يرفض، فهل يجوز لآخر أن يتقدم للخطبة؟
هذا التعليق إذا علق ولم يبين أولياء المرأة هذا في تفصيل، تارة يعلقون للسؤال عن حال هذا الخاطب، ففي مثل هذه الحالة تكون في حكم ظاهر الحديث، العموم المستفاد من ظاهر الحديث. ولذلك الأورع أن يقف الإنسان حتى يبث في شأنه ما لم يكن توقفهم في ذلك خوف أن لا يوجد خاطب، كأنهم يريدون أن يروا هل هم مضطرون إلى تزويده، فحينئذ قال بعض العلماء بجواز تقدمه لما فيه من النص. والله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، كيف نرد على من قال بأن قضية اشتراط جابر للمنفعة قضية عين؟
قضايا الأعيان شرطها أن يكون الأصل معارضا للحادثة من كل الوجوه، وهنا الأصل لا يعارض الحادثة من كل وجوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الشروط وفعل الشروط بنفسه كما في حديث عائشة الذي تقدم معنا وحديث جابر هذا، فهمنا أن المراد بالنهي عن الشروط في البيع ما كان من الشروط متضمنا لما يخالف مقتضى العقد، كما قلنا أن يقول له بعتك الدار على ألا تبيعها، بعتك الدار على ألا تؤجرها، فلما كان هذا النهي ينصب على هذا النوع من الشروط
بقي ما عداه خارجا عن الحكم ولا يبقى أصلا النهي أصلا مطردا فيه، فنقول نجمع بين نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النهي نحمله على ما خالف مقتضى العقود وما تضمن أمرا محرما، وما كان من الإباحة نحمله على ما فيه رفق بأحد المتعاقدين لا يتضمن ضررا ولا معارضة لأصل في البيع. والله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للشخص أن يتصرف في الوديعة التي عنده فينفقها لحاجته الضرورية فإذا أتاه مال ردها؟
الوديعة يد المودع يد أمانة، وإذا وضع الإنسان عند الإنسان وديعة فإنه يحرم عليه أن يتصرف فيها إلا بإذن مالكها. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلو أن إنسانا قال لك: هذه 1000 ريال ضعها عندك وديعة، فاحفظ 1000 بعينها، ولو أعطاك كيسا أو صندوقا تحفظ الكيس والصندوق حتى لا تفتشه ولا تنظر ما فيه. ولذلك قال بعض العلماء: لو أعطى رجل رجلا كيسا من المال وفك رباط الكيس خرج عن كونه أمينا إلى كونه خائنا والعياذ بالله. فلا يجوز. فإذا تصرفت المال الذي وضع عندك أصبحت يدك يد ضمان، واليد الأولى يد أمانة. والفرق بين يد الأمانة ويد الضمان أنه لو وضع عندك وديعة في صندوق مثلا، ثم إن هذا الصندوق نزلت آفة من السماء فأهلكت المال أو أحرقت البيت كصاعقة مثلا، أحرقت البيت والمال، فأنت لا تضمن لأن يدك يد أمانة. لكن لو تصرفت في الوديعة وحللت رباطها فقط، حسبت الرباط، خرجت عن كونك أمينا إلى كونك ضامنا، ويلزمك رد العين إن وجدت، فإن لم توجد عين الوديعة يلزمك رد المثل إن وجد، فإن لم يوجد العين ولا المثل لزمك رد القيمة، كما قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فجعل الحقوق على المثلية في المقاصة. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول:
لكن لو أنه أراد أن يستفيد من هذا المال، جاءك رجل وقال: يا فلان هذه 100,000 ضعها أمانة عندك، ضعها وديعة عندك، وأردت أن تتاجر فيها، فقل له: يا أخي هذه 100,000 دين لك علي. فإذا قلت دين لك علي جاز لك أن تتصرف فيها، أو تقول: هذه 100,000 أضمنها لك، ثم تأخذها وتنتفع بها فيما شئت، ثم بعد ذلك إذا سألها في أي وقت أعطيته ماله. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتكفأ ما في إنائها؟
ما يكون من طلاق فإنه يدمر البيوت، يبكي الأزواج والزوجات، ويحرق قلوب الأبناء والبنات. الطلاق كلمة صغيرة ولكنها عظيمة خطيرة، وإذا طلقت المرأة حصل لها من البلاء والضيق ما الله به عليم، فيحصل لها من متاعب النفس والمعنى شيء كثير. ولذلك تكفئ ما في صحتها كما في الرواية الثانية: وما في إنائها، أي أنها تكون سببا في فوات الخير عليها، نسأل الله السلامة والعافية.